صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب مظلوم كربلاء ما خاب والله ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم سادتي. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. من مبلغ عني الزمان عتابا مقرع مني له أبوابا ومذكر ما راح من عهد الصبا لو عاد رائق صفوه أو آبا أيام أفترش النعيم أرائكا وأعب بالثغر الأنيق رضا بايا وأداعب الظبيات حتى خلتني من فرط ما آتي به تلعابا يا ويح دهري راح يترع للأسى من بعد ما ذقت النعيم شرابا كأنه من بعد أحمد بدلوا أي مذغابا يا باب فاطم لا طرقت بخيفة ويد الهدى سدلت عليك أي ترابا فداك ما علمت بفاطم وقفت وراك أي تخاطب الأصحاب ضلعها لما انحنى كسريا وعنه تزجر الأجناي. أسقط محسن فيها ومن هالت لذاك ترابا، هو أول الشهداء بعد محمد، ويرى المصاب على المصاب مصابا. ما استطاع يدفع عن أبيه وأمه، فمضى لأحمد يشتكي الأصحاب. يا لبست الحزن طول الدهر، هي والله يا الباي يا بذهي لو ما أبقى لي فكر، هي الباي يا 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 بنشدك وين محسن سقاط. اي والله يا الباب يا الباب يا باب يوم العصر والزهرة الزكية، اي يوم العصر والزهرة اي الزكية. انا لله وانا بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. نوروا مجالسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. الشقي هو الخائب والمحروم والمبعد عن رحمة الله سبحانه وتعالى، والمتعب في استجابة الدعاء، وذلك بسبب ارتكابه للمعاصي والسيئات وابتعاده عن الله تبارك وتعالى. وأنبياء الله لم يرتكبوا المعاصي ولم يرتكبوا السيئات ولم يكونوا مبعدين عن الله وعن رحمته، وإنما هم دائما مع الله. فزكريا على نبينا وآله وعليه السلام وحسب المعطيات المادية والطبيعية قد أخذ العمر منه مأخذة، فوهن العظم منه باعتبار الكبر وما يسمى بهشاشة العظام، واشتعل الرأس شيبة، ولكن يا رب ولم أكن بدعائك ربي شقيا. أنا وإن أصبت من باليأس من طبيعة الحياة وقوانين الدنيا، ولكني لا أيأس من رحمتك، فلا أتخلى عن دعائك. لأن زوجته كانت بلغت مبلغ من العمر فلا تحمل، وزكريا لا ذرية له، والمرأة إذا كبرت وتجاوزت 50 من عمرها بالنسبة لعامة النساء، والستين من عمرها بالنسبة إلى القرشيات، فمن المستحيل حسب السبل الطبيعية أن تحمل. ولكن زكريا مع أن زوجته تجاوزت هذا العمر ولم يكن هناك أمل في حملها، لم ييأس من رحمة الله، فبقى يدعو وما ابتعد عن الدعاء. فكانت البشرى أن بشر بيحيى لم يجعل له من قبل ماذا؟ سمية. من هنا تأتي الروايات وتنص أنه لابد للواحد أن يدعو دائما، سواء كانت السبل الطبيعية مهيئة لتحقيق ما يريد أم لم تكن مهيئة، إنما يدعو. يقول النبي الأكرم الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله: يقول رحم الله عبدا طلب من الله عز وجل حاجة فألح في الدعاء، استجيب له أو لم يستجب له. أن يلح الواحد في الدعاء سواء يستجاب له أم لم يستجاب له، إنما الدعاء. ولا تيأسوا من رحمة الله، الله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فوق الموازين، فوق السبل، مهما كانت المعطيات الطبيعية هي لا تحقق لك أملا، ولكن لا تيأس من رحمة الله. فزكريا أخذ العمر منه مأخذا، وزوجته كبرت، مع ذلك ولم أكن بدعائك ربي شقيا. طيب، هذه السلسلة المباركة اللي هي عبارة عن مجموعة من آيات في القرآن الكريم تضمنت الدعاء. هناك كثير من الآيات تحث الناس على الدعاء. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: يا رسول الله، أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ الله قريب حتى نتكلم معه بهدوء، أم بعيد حتى نرفع الصوت ونصرخ؟ ف فنزلت الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. بعد وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ها؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. آيات كثيرة تحث على الدعاء. أما من الروايات فما ورد عن النبي الأكرم الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله يقول: عليكم بسلاح الأنبياء. قالوا: يا رسول الله، وما سلاح الأنبياء؟ قال: الدعاء. الدعاء هو أقوى سلاح، وسلاح المظلومين، سلاح المضطهدين. لما ذاك اختلف مع أحد الحكام، والملوك والسلاطين، قال: لأرمينك. قال: بماذا؟ قال: بسهام الليل. هذا الدعاء بالليل، سهام على قلب الظالم. ثم الدعاء على قسمين: قسم يدفع البلاء، يعني البلاء يريد النزول فتحول دون نزوله، هذا يدفع البلاء، ودعاء بعد نزول البلاء هذا يرفع البلاء. ينزل البلاء عليك فترفعه بالدعاء. يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من تخوف من بلاء يصيبه فدعا الله عز وجل لم يره الله ذلك البلاء أبدا. إذا واحد يخاف، يخشى سجنا، يخشى فقرا، يخشى حرمانا وجوعا، يخشى نزاعا مع شخص معين، يقول الإمام الصادق: من تخوف من بلاء يصيبه فتقدم في الدعاء. عفوا، صحيح هذا. من تخوف من بلاء يصيبه فتقدم في الدعاء لم يره الله عز وجل ذلك البلاء أبدا. قبل نزول البلاء تدعو الله أن لا يريك ذلك البلاء. الإمام الصادق يضمن، يقول: لم يره الله عز وجل ذلك البلاء أبدا. فإذا الدعاء ندفع به البلاء، أما إذا نزل البلاء فماذا نصنع؟ أحيانا ينزل البلاء. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه مرة من المرات سأل أصحابه، قال: أتعلمون طول البلاء من نقصانه؟ لأن أحيانا ينزل عليك بلاء تطول مدته، وأحيانا بلاء يرتفع. أتعلمون طول البلاء من نقصانه أو قصره؟ قالوا: لا يا ابن رسول الله. قال: إذا ألهم أحدكم الدعاء عند البلاء فاعلموا أن البلاء قصير. لأن أنا وياك لما ينزل البلاء أحيانا نغفل عن الدعاء ونقتصر على الأسباب المادية، الروح إلى الأموال، الروح إلى العمل، الروح إلى السعي، وهذا مطلوب، ولكن ننسى الدعاء، ننسى أن هذه أسباب وأن الله هو مسبب الأسباب، ننسى الدعاء. يقول: إذا ألهم أحدكم الدعاء عند البلاء فاعلموا أن البلاء قصير. وكلكم يعلم ما حصل في الكويت في سنة 90، تعرضت الكويت إلى احتلال، ولكن هذا الاحتلال ما دام أكثر من 7 أشهر وانتهى. لماذا؟ لأن الناس ما نسوا الله تبارك وتعالى. أولا تراحموا فيما بينهم، كان أحدهم إذا عنده شيء من الأموال أو الطعام يدور على بيوت أصحابه وأهله وأرحامه وأصدقائه فيعينه. وكانوا يتجمعون في المساجد والحسينيات ومن قطعوا، حتى ذكرت لي إحدى الحسينيات، بعض أصحاب الحسينية ذكروا لي يقولون إحنا ليليا كان عندنا مجلس عزاء تعزية على الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وأحيانا ما نحصل خطيب، فكان يجتمع الناس ونشغل السماعات واللاقطة ونخلي مسجلة صوت خطيب يقرأ، الناس يسمعون يعزون ويذهبون، هذا ما يضيع عند الله تبارك وتعالى. ولهذا سبب الله الأسباب، جعل مصالح ما يسمى بالدول العظمى مع الحكومة السابقة لا مع المحتل، كان بإمكان الباري أن يجعل مصالحهم مع المحتل ويقروه على ما هو عليه، كما أن مصالحهم كانت معه وأعانوه 8 سنوات في حرب غاشمة وظالمة وسببوا له الأسباب، كان بإمكان الباري أن يجعل ذلك، ها؟ لا، جعل مصالحهم مع الحكومة السابقة، وإذا العالم كله اجتمع لكي يقضي عليه ويخرجه، هذه وين؟ قال أتعلمون طول البلاء من قصره؟ قالوا لا يا ابن رسول الله. قال إذا ألهم أحدكم الدعاء عند البلاء فاعلموا أن البلاء قصير، ينتهي يروح. طيب، ثم هناك قضاء وهناك قدر وفرق بين الاثنين. هذه الكلمة قضاء وقدر، باعتبار وضوح القضاء، وإلا القدر قبل القضاء. مثل شوف الناس يلهجون بالقمر، هناك نجوم أكبر من القمر 10 المرات، ولكن الذي ظاهر لنا والذي واضح لنا هو القمر، ولهذا نذكر القمر قبل النجوم. كذلك القضاء والقدر، القدر قبل القضاء ولكنه خفي وما وراء الكواليس، إنما نرى القضاء. شنو يعني هو قدر وقضاء؟ قدر يعني تخطيط وتنفيذ، يعني هندسة وإجراء. شايفين المهندس من يريد يبني بيت أول مرة يخطط وبعدين يبني، هذا تخطيط قدر، قدر الأمور، هل قد يكون الحائط، هل قد تكون الحجر، هل قد يكون الاستقبال، هذا تقدير. ثم نفذ ما قدره فقضاه، هذا قدر وقضاء. قدر وقضاء في التكوين عندنا، الله قدر أن تكون 7 سماوات فقضاهن 7 سماوات في ماذا؟ في يومين، يعني نفذ، قدر ذلك ونفذه. الله قدر أن الفرائض اليومية 5، فيوم بعث النبي الأكرم الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، أمره بذلك، والنبي الأكرم أمر الأمة، فالتقدير صار قضاء. فعندنا قدر وقضاء في التشريع، قدر وقضاء في التكوين، قدر وقضاء في التشريع، قدر وقضاء في حياة الإنسان. الله قدر أن فلان يولد من أبوين، فلان وفلانة في البلد الفلاني، وينمو ويترعرع في البلد الفلاني، ثم يدرس في البلد الفلاني، ثم يتزوج، ثم تصير عنده ذرية، ثم تنتهي حياته بحادث سيارة لا سمح الله، أو بنوبة، أو بموت طبيعي، أو غير ذلك. يوم يضع الإنسان قدمه في هذه الدنيا، في كل يوم ينقضي ويطبق قدرا من قدر الله. طبعا بعيدا عن الجبر والتفويض، لأن هي فكرة طويلة، بعيدا عن ذلك يطبق قدرا من قدر الله فيصير قضاء. القضاء يعني إجراء، القضاء يعني ماكو تغيير. يمكن المهندس قبل التنفيذ يغير في مخططاته، أما إذا نفذ انتهى. يمكن القضية طالما في المحكمة القضاة يغير رأيهم، أما إذا صدر الحكم ومضت عليه أيام واكتسب الدرجة القطعية ورحلوا إلى تنفيذ الأحكام، هنا بعد غير قابل للتغيير، خلاص لا أكو استئناف ولا أكو شيء. فهناك قدر وهناك قضاء. النبي الأكرم الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله يقول: لا يرد القضاء إلا الدعاء. هذا شيء أبرم إبرامة، اكتسب الدرجة القطعية، الله فوضه إلى الملائكة قال نفذوا قضاء، يقول هذا لا يرده إلا الدعاء. شويدك لابد أن الواحد يدعو يسعى، أما يجلس ويضع يده على الأخرى وينتظر قضاء الحوائج بلا دعاء. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاء. طيب، يمكن البعض يسأل يقول: مولانا نحن ندعو ولكن لا نجاب، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. زين، وين؟ ما لنا ندعو فلا نجاب، لماذا؟ هنا هناك سبل وقنوات وأسباب لاستجابة الدعاء، وهناك موانع وهناك أمور تحول دون استجابة الدعاء. علماء الكلام يقولون العلة التامة عبارة عن وجود المقتضي وارتفاع المانع، فإذا وجد المقتضي ولم يرتفع المانع فالعلة ناقص لا يتحقق المعلول، وإذا ارتفع المانع ولم يوجد المقتضي أيضا العلة ناقص ما يرتفع المعلول. يعني كيف؟ أنا وياك عندنا قطعة من القماش نريد حرقها، هذه بحاجة إلى شيء، أولا بحاجة إلى النار، وثانيا بحاجة أن نرفع الموانع، لأن يمكن أنا أجيب النار ولكن قطعة القماش مبللة بالماء فلا تحرقها النار، فلابد أن أوجد النار أولا وأرفع الرطوبة التي في القماش أيبسها ثم أجعلها على النار تحترق، فالنار هي مقتضية للاحتراق والبلل والرطوبة مانعة من الاحتراق، فما تصير العلة تامة وما يتحقق الاحتراق إلا إذا وجد المقتضي وارتفع المانع. كذلك الدعاء واستجابة الدعاء، هناك أسباب لاستجابة الدعاء بعد، وهناك موانع تحول دون استجابة الدعاء. ما هي تلك الأسباب؟ الأسباب عديدة. أولا المشي في السبل والأسباب. يقول النبي الأكرم الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله: يقول الداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر. إذا واحد يدعو وما يعمل هذا كمن يرمي بلا وتر، هل يتحرك السهم؟ لا، لا بد من دعاء والمشي في الأسباب. إما أنا أجلس ولا أمشي في الأسباب وأقتصر على الدعاء وأنتظر الإعجاز، هنا لا تكون الإجابة ولا تكون الاستجابة أبدا. موسى النبي على نبينا وآله عليه السلام مرة من المرات مر برجل يدعو، رفع يديه بالدعاء يدعو ويبكي بكاء مرة. موسى راح عنده حاجة، سبعة أيام غاب عنه، بعد سبعة أيام إجى شاف هذا بعد قد رفع يديه بالدعاء ويدعو ويبكي بكاء مرة، قال إلهي منذ سبعة أيام وهو يسألك حاجته، هل لا قضيت حاجته؟ اقضيها له. سبعة أيام يدعو ويبكي، فأوحى الله إليه قال يا موسى لئن دعاني حتى تسقط أو تنقطع يداه وينقطع لسانه لما استجبت له حتى يأتيني من الباب الذي أمرته به. لابد أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها، لابد من السبب. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول لأحد أصحابه، يقول عليك بالدعاء فإنه شفاء من كل داء. زين، فإنه شفاء من كل داء. إذن أنا لما أتمرض ما أتعالج، أجلس في البيت وأدعو، كما كان أحد أساتذة الجامعات في العالم الإسلامي كان يهزأ من بعض الأدعية، يقول كاتبين في مفاتيح جنان دعاء لوجع القلب، دعاء لوجع الكبد، دعاء للحمى، دعاء المادري كذا. إذا نحن لازم نعزل المستشفيات والعيادات والمستوصفات ونسوي أدعية للناس، اللي يجي عنده مرض قلب نعطيه نقول له هذا الدعاء اقرأ وروح، اللي عنده مرض في الكبد نعطيه دعاء، اللي عنده وجع في رأسه وعنده حمى نعطيه دعاء. ويضحك ويضحك الطلاب والتلامذة في الجامعة، لا هذا ما فهم، هذا دعاء، هذا إذا صاحبه العمل، إذا كان معاه العمل، أما دعاء بلا عمل فلا يكون. ولهذا أحد الأنبياء تمرض وقال لا أتداوى حتى أن الله تبارك وتعالى يعافيني ويشافيني من مرض هذا. أوحى الله إليه قال أردت أن تبطل حكمتي، فإن الدواء مني والشفاء مني، ولكن لا أعافيك ولا أشافيك حتى تتداوى. النبي يعرف، بس النبي يريد يعلم الأمة. زين، إذا إحنا لابد أن نخطو الأسباب ونمشي بالسبل ها من أجل الشفاء، فما الحاجة إلى الدعاء؟ ما أكثر الناس الذين يذهبون إلى الأطباء والطبيب ما يشخص مرضه، يكون تشخيصه خاطئ. ما أكثر الناس الذين يذهبون إلى الأطباء والطبيب يشخص المرض والتشخيص صح، ولكن الوصفة اللي يعطيها خطأ، الدواء اللي يوصفه مو مناسب لذلك المرض. ما أكثر المرضى الذين يذهبون إلى الأطباء وتشخيص الطبيب صح والوصفة صح ومع ذلك ماكو شفاء. الدعاء والصدقة قبل الذهاب إلى الطبيب تصير سبب أن الله يلهم الطبيب التشخيص الصح للمرض ويعطي الدواء المناسب لذلك المرض، ثم أن الله ينزل الشفاء، ينزل الشفاء. ولهذا يقول له عليك بالدعاء فإن فيه شفاء من كل داء. كلمة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فإن فيه شفاء من كل داء. عليك بالدعاء، كلمة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. كذلك الرزق، أنا أسأل الله الرزق أول الصباح، أتوكل على الله، أسوي الأذكار والأحراس والأدعية وتلاوة القرآن، أطلب بذلك الرزق، ولكن يكفي ذلك أم لابد أنه أن أسعى وأتحرك؟ وكما في المثل منك الحركة ومني ماذا؟ البركة، أنت تتحرك ويبارك الله. فإذا السبيل الأول هو المشي في الأسباب، هذا أولا. ثانيا الدعاء قبل نزول البلاء. الواحد لما يريد شيء من بعض الناس لابد تكون عنده علاقة مسبقة، يعني هذا اللي مثلا أكو مسؤولين بالدولة ويريد يطلب منهم حاجة أن يقضوها له، لابد تكون عنده علاقة مسبقة، روحة وجية يحضر أفراحه ويشارك في أتراحه، اللي يوم يطلب منه حاجة عرفه، يعني ما يكون غريب عليه. هذا قانون. الدعاء يخضع إلى حجب، أكو ملائكة، هاي الملائكة تحول دون وصوله. بس تقول لي كيف؟ هذا فرد نظام دقيق. هاليوم يمكن الصورة قريبة، أنت أحياناً بيدك الهاتف ولكن ماكو شبكة، تريد تتكلم مع صاحبك في أمريكا من الصبح لليل لمدة 10 سنوات وانت في بيتك صيح، صاحبك في أمريكا ما يسمعك. ليش؟ لأن الشبكة ما موجودة. أو إذا جعلوا حائل عليك، قطعوا عليك، مو بإمكانك. إذا قام النظام جهاز الانترنت وقطع عليك الاتصال في موقع مع المواقع من المواقع، مو بإمكانك أن تصل. الملائكة هؤلاء لهم وظائف وعندهم واجبات. شايفين في السابق، لعل الآباء يذكرون، القرى كان بها حرس، إذا واحد يجي بالنهار يدخل إلى القرية ويعرفوه هذا مو غريب، هذا لما يجي بالليل يسلم يصيح يعطي اسمه، الحرس يفتحوا له بوابة القرية. ليش؟ لأن هذا عرفوه بالنهار. أما إذا واحد ما جايهم بالنهار وما عارفي، يأتيهم ليلا ما يفتحوا له أبواب القرية، يقولوا له انتظر إلى الصباح. نفس هذا الشيء موجود بالنسبة إلى السماء. يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول من تقدم في الدعاء استجيب له إذا نزل به البلاء، وقالت الملائكة صوت معروف ولا يحجب عن السماء، ومن لم يتقدم بالدعاء لم يستجب له إذا نزل به البلاء، وقالت الملائكة إن ذا الصوت لا نعرفه. هذا ما نعرفه، منو هذا؟ جديد هذا. ولهذا لابد الواحد يلتزم دعاء الكميل، ها؟ خصوصا ليالي الجمعة، دعاء الكميل لكل الليالي، ولكن بالذات ليلة الجمعة، دعاء الندبة صباح الجمعة، ها؟ بقية الأدعية، دعاء التوسل، ليالي الأربعاء، لابد الواحد أن يلتزم بالأذكار والأدعية فيكون صوته معروفا ومألوفا عند الملائكة، فعند الدعاء يستجاب له. يا داود اذكرني أيام سرائك حتى أستجيب لك أيام ضرائك. يوم أنت بخير ونعمة اذكر الله، لا تنسى الله، حتى يوم البلية والفقر والرزية والبلاء يستجاب لك. يا داود اذكرني أيام سرائك حتى أستجيب لك أيام ضرائك، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ها؟ تذكر الله في أيام السراء فيذكرك في أيام الضراء. فإذا السبيل الثاني الدعاء قبل نزول البلاء. ثالثا حضور القلب والخشوع والانكسار. كل شيء أيها الأحبة ينكسر يفقد قيمته إلا القلب، إذا انكسر ارتفعت قيمته. وهذا الخشوع ما يأتي اعتباطا، هذا يأتي لما يكون الطعام حلال مباح،
ما بي شبهات، اللحوم ما تكون ميتة، ما مذبوحة بالطريقة الشرعية، المعدة تكون خالية فارغة. ولهذا الصائم أقرب إلى الخشوع والخضوع وانكسار القلب والحضور من صاحب المعدة الممتلئة. هذه كلها أسباب. النبي الأكرم الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله، يقول إن الله عز وجل لا يقبل دعاء قلب ساهٍ، ساهي يدعو ولكن لقلقة لسان، لا يقبل هكذا دعاء. إن الله عز وجل لا يقبل دعاء قلب ساهٍ لاهٍ. ما يفيد هذا، نحتاج إلى خشوع، إلى خضوع. ها، الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه لما كان يقف في الصلاة لا يغير انتباهه شيء، والرواية معروفة، كان يصلي وسقط طفل له في بئر، وصارت المرأة تدق وتفرفح وتصيح والإمام يصلي إلى أن انتهى من صلاته، جلس على ذلك البئر. والبعض يقول الطفل كان هو الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، فتمتم الإمام بكلمات فارتفع الماء وارتفع، وإذا بالطفل على ظاهر الماء. لماذا يسمى المحراب محرابا؟ لأنه محل حرب مع الشيطان، وساوس الشيطان. شوف الصلاة يأتي، إذا مضيع شيء أوقف صلي ركعتين تذكر، ليش؟ يجي الشيطان ما يخليك تصلي، يظل يأخذ بالك يمين يسار إلى أن يذكرك بشيء. شوي دققوا أيها الأحبة، المحراب محراب يسمى محرابا لأنه محل للحرب مع الشيطان ووساوس الشيطان والنفس الأمارة. فلا بد أن يكون القلب فيه خشوع وخضوع. عطاء السلم يقول منعنا الغيث، وبذاك اليوم الغيث لا بد منه. لماذا؟ لأن الزرع والضار يتوقف على الغيث، فلا غيث يعني لا زرع، لا زرع يعني لا ضرع. الأنعام الثلاثة هاي تريد طعام وتريد من أجل أن تعيش وحتى يأخذ من ألبانها، فالغيث هو كل شيء. ما كانت هذه الصناعات ولا كان البترول، ها ناس يعني إذا ماكو ماء ماكو مطر يعني ماكو حياة. يقول منعنا الغيث فخرجنا للاستسقاء فمررنا بمقبرة فرأينا فيها رجل يسمى سعدون المجنون، فقال يا عطاء أهذا يوم النشور أم بعثر من في القبور؟ شو الناس طالعين؟ أهذا يوم النشور أم بعثر من في القبور؟ قال له يا سعدون ما هذا بيوم النشور ولم يبعث من في القبور، وإنما منعنا الغيث، منعت السماء قطرها فخرجنا للدعاء. قال أبقلوب سماوية أم بقلوب أرضية؟ قلت له بل بقلوب سماوية. قال إن الناقد بصير. يقول ثم هذا سعدون المجنون رفع رأسه إلى السماء وتمتم بكلمات ما إن انتهى من دعائه حتى أنزلت السماء غيثها وأمطارها. يقول راح هذا سعدون المجنون وهو يلهج بأبيات، يقول أفلح الزاهدون والعابدون إذ لمولاهم أجاعوا البطون، أسهر الأعين العليلة حبا فانقضى ليلهم وهم ساهرون. شغلتهم عبادة الله حتى قيل في الناس أن فيهم جنونا. بعض الناس يشوفه مثل المجانين، بس هو مو مجنون، عقل مني ومنك ها، ولكن العبادة والزهد أخذت منه مأخذا كبيرا حتى أظهرته بهذا المظهر. بعد اختيار الوقت المناسب، الوقت يلعب دور في استجابة الدعاء، ولهذا لابد هناك أوقات خصصت لاستجابة الدعاء. من هذه الأوقات وين؟ من هذه الأوقات ما بين الطلوعين. قبل ما أنا أذكر لك هذه الفقرة، أذكر لك اختيار المكان المناسب. هناك أمكنة أحب الله أن يدعى بها، ولهذا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كان يذهب إلى الكعبة وعند الحجر الأسود يدعو الله تبارك وتعالى. بعد ومكان آخر هو تحت قبة أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، له قبة فيها الدعاء وتربة فيها الشفاء. ها، قبة جعل الله تحتها استجابة الدعاء. ولهذا أحد الأئمة الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه لما يتمرض يدز واحد من أصحابه يقول له اذهب إلى الحائر الحسيني وادعو لي هناك، وهذا يقول له للوسيط يقول له اسأل الإمام، قل له أنت إمام ها، والحسين عليه السلام إمام، هلا دعوت لنفسك؟ قال بلى. أخبره إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان أفضل من البيت والكعبة والحجر، ولكن كان يقبل الحجر ويدعو الله لأن هنالك مواطن أحب الله أن يدعى فيها، وقد أحب الله أن يدعى تحت قبة أبي عبد الله الحسين، له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر، وذرية ذرية منه تسعة أئمة حق لا ثمان ولا عشر. ولهذا شي يقول الشاعر، يقول لقبر سليل فاطمة أتينا وسبعا في جوانبه سعينا، فيا سعد استمع وأطع إلينا، إذا شئت النجاة فزر حسينا لكي تلقى الإله قرير عيني، إذا علم الملائك منك عزما تروم مزاره كتبوك رسما وحرمت الجحيم عليك حتما، فإن النار ليس تمس جسما عليه غبار زوار الحسين. إذن المكان المناسب قبة الحسين ومأتم الحسين، مكان مناسب للدعاء واستجابة الدعاء. بعد الوقت المناسب، خيرة الأوقات للدعاء ما بين الطلوعين، وأفضل من ما بين الطلوعين من يوم الجمعة. ما بين الطلوعين يعني من أذان الفجر إلى طلوع الشمس، هذه ساعة تقول الروايات من ساعات الآخر، ساعة مبارك ما بين الطلوعين، وبالذات ما بين الطلوعين من يوم الجمعة، وبالذات ما بين الطلوعين في آخر جمعة من شهر رمضان. هذه بعض كتاب الأدعية يتوخاها، آخر جمعة من شهر رمضان ما بين الطلوعين يجلس ويكتب أهم ما عنده من أدعية، ساعة مباركة ما بين الطلوعين، ساعة تقدر فيها الأرزاق. ولهذا أمة آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ما كان ينامون بهالساعة، حتى إذا بالليل سهر كان ينتظر، إذا بالليل سهران ينتظر طلوع الشمس ثم ينام. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: أطلب الرزق فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فإنه أسرع في طلب الرزق من الضرب في الأرض، وهي الساعة التي يقسم الله فيها الرزق بين عباده. واحد يسعى النهار حتى يحصل على رزق، على رزقه، على عقد تجاري، على عقد عمل، ولكن إذا دعا ما بين الطلوعين هنا يكون الأثر مضاعف. ولهذا البعض إذا ينام بهالساعة أو تفوت صلاة الصبح ذاك اليوم يوم شؤم وبلاء ورزية وعدم بركة ذلك اليوم عليه. ولهذا لابد أن يتصدق لكي لا يتشائم، لأن الطيرة شرك، وكفارة الطيرة التوكل على الله، أن يتصدق ويتوكل على الله ويستغفر الله كثيرا حتى أنه لا يصاب ببلاء ورزية وعدم بركة في ذلك اليوم، ويكون حريصا أن لا تفوته صلاة الصبح. احنا ما لازم نتكلم مع رواد المجالس عن صلاة الصبح، لازم أن نكلمهم عن نافلة الليل، عن صلاة الليل، أما صلاة الصبح وأن يؤديها في وقتها هذه من الأوليات ومن المسلمات. يمكن واحد مو من رواد المجالس نكلمه هذا الكلام شوي دقيق. وفي الرواية عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه إن المن والسلوى كان ينزل على بني إسرائيل فيما بين الطلوعين، فمن نام في تلك الساعة لم ينزل عليه رزقه، فإذا استيقظ احتاج إلى الطلب والسؤال. لأن ذول بنو إسرائيل عبروا البحر، وموسى نبي، وبنو إسرائيل وتدري بيهم ناس أصحاب لسان ومناقشة ومجادلة، قالوا له: موسى بالصحراء ادعوا لنا ربك، يلا خلي نزل لنا طعام. فكان ينزل عليهم دجاج مشوي، ها، وبعد هذه سلوى، وينزل عليهم المن، نوع من الحلوى، هذه تنزل كل واحد شو وقت ينزل عليه ما بين الطلوعين، اللي قاعد يرى الدجاج المشوى معه الحلوى رزقه في ذلك اليوم، إلى أن زرع وصار عندهم بصل وثوم وقثاء وكمثرى وما شابه ذلك. فمن نام في تلك الساعة لم ينزل عليه رزقه، فهذه ساعة مباركة. هذا أولا. بعد ساعة السحر، يقول النبي الأكرم الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم: يقول خير وقت دعوتم الله عز وجل فيه الأسحار، سحر، قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال: سوف أستغفر لكم ربي. تقول الرواية: فأخرهم إلى السحر يعقوب. ليش؟ لأن يدري ذيك ساعة، ساعة الاستغفار، فأول من يستغفر لهم هم أبناؤه. ها، أخرهم إلى السحر، وهذا قيام الليل يكسبك نورا في وجهك، ويكسبك حبا في قلوب المؤمنين، ويكسبك طيبا في رائحة فمك، ويكسبك صحة وعافية. يقول علي عليه السلام: قيام الليل مصحة، مصحة من الأمراض. ولهذا شايفين العلماء حفظهم الله تعالى وأبقاهم، العلماء الربانيين نشوفه يبلغ 90 وبعضهم يبلغ 100 وهو في كمال صحته وفي كمال حواسه، حواسه كاملة تدرك، لا ترى فيه زهايمر ولا خرف ولا شيء، لأن قيام الليل، قيام الليل مصح. من هنا الإسلام يؤكد هاي اثنين. بعد يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ثلاث أوقات لا يحجب فيها الدعاء عن الله في إثر المكتوبة، وعند نزول القطر، وظهور معجزة لله في أرضه. ثلاث أوقات في إثر المكتوبة، يعني الصلاة الواجبة من أوقات استجابة الدعاء. من صليت خلصت لا تقوم، وين وين رايح؟ هي هذه ساعة استجابة الدعاء. اقعد شوي في سجادتك، اطلب حوائجك، اسجد سجدة الشكر واسأل حوائجك في إثر المكتوبة، وعند نزول القطر، القطر يعني عند نزول الأمطار. ولهذا الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه كان لما تنزل الأمطار كان يقف تحت السماء ويدعو الله، يسأل الحاجة. بعد وظهور معجزة لله في أرضه، عند ظهور المعجزة المعاجز، وهذه بالتجربة ثابتة، وسمعتها مو من الآحاد، من العشرات، أنهم في طريقهم للحسين صلوات الله وسلامه عليه في زيارة 40 تقضى الحوائج والحوائج والحوائج قبل أن يصلون قبر الحسين في الطريق، معاجز وكرامات. طبعا يمكن هاليوم النواصب لو يسمعون يقولون هذه خرافة من الخرافات، طبيعي لما قلوبهم مشحنة ببغض آل البيت مو بإمكان أن يتقبل ما هو في حق آل البيت. الكرامات بالعشرات، واحد يقول أنا في كل عام أخلي ببالي حاجة وأطلع مشاية وتقضى لي تلك الحاجة حتما، كرامة للحسين. ليش؟ الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، فلان عبد القادر الجيلاني وما أدري أمثال هؤلاء الذين يؤمن بهم الصوفية يقولون عندهم كرامات. لماذا لا تكون لصبط رسول الله كرامة؟ ليش؟ هناك تظهر المعاجز ويكون استجابة الدعاء، وعند نزول القطر وظهور معجزة لله في أرضه. فطريق الحسين طريق الكرامة واستجابة الدعاء. بعد يقول رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول لما أخرج آدم على نبينا وآله وعليهم وآله وعليه السلام من الجنة، يقول دعا الله واستغفر الله كثيرا، إنما كانت الاستجابة لاستغفاري عند الغروب، سويعة الغروب. ها في تلك الساعة صلى ركعة لنفسه وركعة لزوجته وركعة التوبة، فصارت صلاة المغرب ثلاث ركعات. هناك قبلت توبته واستجيب دعاءه. يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: فوعدني ربي أنه يستجيب دعاء من دعاه فيها. هذه الساعة، ساعة الغروب، هشك القبيل الغروب، لما الحمرة من السماء، لما تغرب الشمس يشوفون أكو حمرة بجانب المشرق تصعد تجي إلى وسط السماء ثم تروح إلى جانب المغرب وتتقشع، هنا يصير ساعة الغروب. هذه لما تكون الحمرة في السماء متوجهة من المشرق نحو المغرب، هي هذه حزة استجابة الدعاء. رأيت في الرواية أيها الأحبة وعلى ما أظن في فاطمة الزهراء بهجة قلب المصطفى صلى الله عليه وآله، أن الزهراء فاطمة صلوات الله وسلامه عليها قالت لولدها الحسن: بني اصعد إلى السطح وانظر. صارت تلك الساعة، هاي الساعة اللي كان يخبر بها النبي صلى الله عليه وآله، ساعة استجابة الدعاء. فالإمام الحسن صعد ونزل، قال أمه بعدها ما صايرة، بعد شوية دزت، قالت: ولدي اصعد وانظر. صعد ونظر، قال أمه: لم تحل تلك الساعة. هناك صعد نزل، قال أمه: هو أوانها، يعني حزت الغروب هالشكل قبيل الغروب بدقائق، قال أمه: هذه ساعة أوانها. يقول الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه: فرفعت سلام الله عليها يديها بالدعاء وقالت: إلهي عجل وفاتي سريعا. الله، بنت في 18 من عمرها تقول: إلهي عجل وفاتي سريعا فلقد سئمت الحياة. ليش؟ ماذا جرى عليها؟ ما أريد أقول لك ماذا جرى عليها، ولكن يكفيك أن التاريخ يذكر أنها بعد رحيل أبيها رسول الله ما زالها معصبة الرأس، باكية العين، منهدة الركن، يغشى عليها بين ساعة وأخرى. ليش؟ المصيبة الأدهى أيها الأحبة اللي حزت في قلب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أن بعض النصوص تقول: ما أخبرته بما جرى على ضلعها. ليش؟ رعاية لمشاعره، لكي لا يتألم ولا تزيده ألما على ألمه، وإنما كان يرى الإحمرار والإسوداد على وجهها وعلى عينها، أكثر من هذا ما كان يشوف. ولما يسألها: كيف أنت يا ابنة رسول الله؟ تقول له: إن كنت بخير فأنا بخير. وبقت هاي القضية ما أخبرته بها، ها؟ بقت هذه اللوعة في قلب أمير المؤمنين إلى أن دنت وفاتها. أرسلت خلف أمير المؤمنين وقالت له: يا ابن عم، إنه قد نعيت إلي نفسي، وإنني لا أرى ما بي إلا أنني لاحقة بأبي ساعة بعد ساعة، وأنا أريد أن أوصيك بأشياء في قلبي. فأخرج علي عليه السلام من كان في الدار وجلس عند رأسها وقال: أوصيني بما أحببت يا ابنة رسول الله. قالت: يا ابن عم، ما عهدتني كاذب ولا خائن ولا خالفتك منذ عاشرتني. قال: معاذ الله، أنت أعلم بالله وأبر وأتقى من أن أوبخك بمخالفتي، والله لقد جددت علي مصيبة رسول الله، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وحين حضرت المنية حضر عدها الوصب وقت الوصية. تقول بعض النصوص: بينما توصي بوصاياها ودموع علي تنحدر على خده، لربما كانت تمد يدها وتأخذ شيئا من دموع عينيه وتمسح بها على ضلعها. يقول لها علي: فاطمة، لما تفعلين ذلك؟ تقول: لا شيء يا أبا الحسن، ولكن سمعت من أبي رسول الله يقول: إن دموع المظلوم شفاء. ويلي، وحين حضرتها المنية حضر عدها الوصب وقت الوصية. تقل قراب يا نور العين لي، قرب ليها ومن عين الدمع خار. يقل لها دق الليل اشتهي سين، مرت كبدتي ام حسن وحسين.
تقلب وقت غسل يا ابو الحسن اريد اللي يشوف عليه تصبر والله يا ابو ترانا طاهره ولو غسلتني اريدك لا تجس ضلعي ومتي او نعشي يا ابن عمي من تشيله نص الليل اريد يصير شيله وعلي تراب قبر من تهيله اريد القبر لا يبين ويظهر اريد القبر لا يبيه يقللها ترى قلبي شعب تيب وصيتك هاي وفادي لسبتي تقول البيت شنو لا تغيبي علي ولو فقدتك ما اقدر اصبر وعلي ولو فقدتك ما اقدر اصبر ما اخبرت امير المؤمنين عليه السلام بما جرى على ضلعها سجاها علي عليه السلام في نصف الليل على المغتسل اسماء تريق الماء وعلي يغسلها من وراء الثياب كان الحسن والحسين من جانب زينب وأم كلثوم من جانب كان إذا بكى أحدهم كان علي عليه السلام يأمره بالصبر والسكون عظم الله أجوركم يا مؤمنين بينما أسماء تريق الماء وعلي يغسلها من وراء الثياب وإذا به تنحى عنها جانبا ثم أطرق برأسه إلى الأرض الله يتبين الإمام علي معبور ولكن حبس عبرته في صدره خنقته العبرة هنا يريد يبكي ولكن يرى أبنائه يستحي تقول أسماء فقام من مقامه مطرق برأسه إلى الأرض الله تقول ودخل إلى الحجرة تقول تبعته مهرولة رأيته جالس في زاوية من زوايا الحجرة وقد أعطى وجهه إلى الحائط وهو يبكي بكاء عاليا قلت سيدي يا أبا الحسن أتأمروننا بالصبر وتبكون قال بلى بلى يا أسماء إن الصبر جميل قلت إذن ماذا جرى قال يا أسماء لقد وجدت ضلعا من أضلاعها مكسورا يا حيدر باب الدار قدامك أي قدامك يضربوني أي يا يا حتى سود نمتوني والله يا تقاف تقاف دوني مرحومة عمرتك يا ما نوديعة الهادي وانت تكفلت بي يا ما نوديعة الهادي وانت تكفله وما نايه هذه
الأبيات وأسألكم الدعاء، هدية إلى الآباء وإلى الأمهات. خلنا نضيفهم هذه الليلة. يا بوامان ومان يا حيدر يا حيدر، ما نجد غيرك ومان الزهرة، ومانا ومانا يا خصمك ما جسر لولا الوصية، يا خصمك ما جسر لولا يا الوصية. أم من حليلة من، ويل لمن سن ظلمها وأذاها، إنا لله وإنا إليه راجعون. قبل الدعاء، مسألتنا في هذه الليلة تعود إلى صلب الموضوع. من الأوقات المذكورة لاستجابة الدعاء وفيها عهد ووعد من رسول الله صلى الله عليه وآله هو قبيل طلوع الشمس صباحا، قبل ما تطلع الشمس، حزت طلعة الشمس قبل طلعتها بخمس دقائق عشر دقائق، الواحد يقف تحت السماء ويقرأ سورة قل يا أيها الكافرون عشر مرات. سورة قل يا أيها الكافرون يقرأها عشر مرات ويسأل حاجته. يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: قضى الله حوائجه الدنيوية والأخروية. فهذه من أوقات استجابة الدعاء لقضاء الحوائج وشفاء المرضى. ونحن في رحاب أبي عبد الله الحسين، ارفعوا أيديكم بالدعاء كالذليل كالمستكين لاستجابة الدعاء. تلاوة الآية الكريمة خمس مرات بأعلى أعلى أصواتنا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أما ويكشف السوء. بعد 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 أما يجيب المضطر إذا دعا يا الله. أما يجيب المضطر إذا دعا. اللهم إنا نسألك وندعوك ونتقرب إليك ونقسم عليك بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة التسعة من ولد الحسين عشر مرات بأعلى أعلى أصواتكم: يا الله يا الله. ارفع عيدك ارفع عيدك، لا تستحي. يا الله يا الله يا الله. اللهم تقبل منا ومن الحاضرين ومن المؤسسين هذا العزاء بأحسن قبولك. اللهم واشفي مرضانا، اللهم واشفي مرضانا المنظورين، اللهم واقضي حوائجنا، اللهم وسدد ديوننا، اللهم
وارض عنا إمام زماننا، اللهم وعجل فرج إمام زماننا، اللهم وارض عنا آباءنا وأمهاتنا، اللهم وارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم وارزقنا الإخلاص في أعمالنا، اللهم واجعل عواقب أمورنا خيرا. في العام الماضي كان في مجمعنا كثير من المؤمنين، ومنهم الحاج سلمان رحمه الله، وهذا العام نفتقده، فإلى روحه وأرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مضى من هذا الجمع نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.